أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. انتهينا من البحوث المتعلقة بالحمد لله رب العالمين في أول مقطع من مقاطع سورة الحمد المباركة، وانتهينا إلى نتائج جمعت فيها مجموعة من النقاط التي انتهت بنا إلى أن الحمد هو المحور الأساس في هذه السورة، رغم الاهتمام بموضوع العبادة وطلب العون من الله وطلب الهداية من العبد بالنسبة إلى ربه الهادي له، ولكن تبقى مفردة الحمد كمحور أساسي في هذه السورة. وبهذه الكلمة عرفت هذه السورة، سورة الحمد، وكأنها هي المفتاح للورود إلى ساحة القدس الإلهية. الإنسان بالحمد يدخل إلى هذه الساحة المقدسة. وبعد ذلك نقف على مفردتي الرحمن الرحيم التي جاءت في البسملة والآن تكررت هنا. نقف عند هذا التكرار، ما هي دلالة تكرار الرحمن الرحيم بشكل سريع وبشكل يلفت النظر إلى المتلقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. تكرار الرحمة بصيغتين، صيغتي الرحمن وصيغة الرحيم، الدالتان الأولى على كثرة الرحمة، الرحمن تدل على كثرة الرحمة صيغة مبالغة، والرحيم تدل على ثبات الرحمة ودوام الرحمة. فهنا مفهوم يتأكد باعتبار التكرار أولا، ويتأكد بتكرر الرحمة بصيغتين رحمن ورحيم، سعة الرحمة ودوام الرحمة، وهما دالتان على الرحمة المطلق، سعة الرحمة ودوام الرحمة. هذه السعة وهذا الدوام الذي صرح به في آيات أخرى، ورحمتي وسعت كل شيء، أو بالمؤمنين رؤوف رحيم. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة منطلقا لربوبيته سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، يعني أول صفة بعد الربوبية وتمتاز بها الربوبية هي صفة الرحمة، فتكون هناك دلالة نستفيدها من تعاقب الرحمة المطلقة بصيغة الرحمن الرحيم تعاقب الرحمة للربوبية. فإذا الحمد لله رب العالمين، هذا الرب الذي هو ذو رحمة مطلقة واسعة ودائمة. هذه أول دلالة وأهم دلالة يمكن أن نأخذها من هذا التكرار وهذا التعاقب. يعني ما اكتفى الله سبحانه وتعالى بأن بين رحمته المطلقة حينما علمنا وأدبنا بأن نتكلم باسمه تعالى الرحمن الرحيم، ألوهيته في البسملة، ألوهيته اتصفت بالرحمة المطلقة، وربوبيته هنا أيضا اتصفت بالرحمة المطلقة. فما هي دلالة هذين الأمرين؟ الله الرحمن الرحيم، الرب الرحمن الرحيم. فإذا الله سبحانه وتعالى عرفنا بألوهيته أو دلنا على ألوهيته وأرشدنا إلى أهم مميز لألوهيته برحمته المطلقة، الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وربوبيته أيضا تتميز بالرحمة المطلقة. فإذن يمكن أن نقول بأن هذه الربوبية، التدبير والتربية للأكوان، للعوالم، لعوالم الوجود، ربوبية متقومة بالرحمة، ربوبية متقومة بالرحمة، الرحمة التي تسع كل عوالم الوجود أولا، والرحمة المستمرة الفاعلة التي لا انقطاع لها، وهذه الربوبية المتقومة بالرحمة هي ربوبية تبتني على قوانين مثمرة ومنتجة للجزاء والعاقبة المطلوبة والمحمودة، من خلال قوله مالك يوم الدين كما سنقف عنده فيما بعد. إذن هنا سوف نستفيد من هذا المقوم وهو الرحمة المطلقة أن الربوبية التي تنتج وتثمر وتصل إلى النتائج المطلوبة هي تلك الربوبية، يعني ذلك التدبير وتلك التربية التي تتميز بالرحمة. وهذا فيه درس لكل المربين ولكل المدراء، يعني من يريد أن يتحلى بمسؤولية الإدارة يتحمل مسؤولية الإدارة ومسؤولية التربية إذا أراد أن يكون متبعا للصفات الإلهية، الأسماء الحسنى التي قال الله عنها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ينبغي أن تكون إدارته وتكون تربيته منطلقة من الرحمة التي تتميز بميزتين، ميزة السعة وميزة الدوام والاستمرار والثبات، لتثمر هذه الرحمة. الرحمة الواسعة والدائمة هي التي تثمر، أما الرحمة المنقطعة التي تنتهي في وسط الطريق، الرحمة التي لا تشمل إلا بعض الكائنات، لا تستطيع أن تستوعب كل من يحتاج إلى الرحمة، وبذلك يبقى التدبير فيه شيء من الخلل والتربية تكون ناقصة. وبذلك ننتهي إلى نتيجة مهمة جدا، بأن هذه الرحمة الإلهية الواسعة والدائمة قد جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لاستحقاقه للحمد، أو دليلا على استحقاقه للحمد سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وبذلك تكون هذه السورة ذات دروس عملية لنا، وإن كانت بصدد بيان الكمال الإلهي واستحقاقه سبحانه وتعالى لكل الحمد، ولكن لا مانع من أن نأخذ درسا من الله سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى، وأهم نقطة في الارتباط بالله سبحانه وتعالى والتعلق بالله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: إن إلى ربك المنتهى. المطلوب في هذا التعلق وفي هذا الارتباط هو الارتقاء إلى مستوى من الكمال تسمح به قابليات الإنسان باتجاه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكمال المطلق مستحيل أن يتحقق لنا باعتبارنا محدودين ممكني الوجود، ولكن تحقق الكمال بقدر الطاقة وبقدر الممكن لا بد أن يكون في اتجاه مضبوط وفي اتجاه صحيح. الاتجاه الصحيح هو اتجاه نحو الكمال المطلق. الاتجاه المنضبط المقنن هو الصراط المستقيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. فينبغي أن تكون الحركة نحو الكمال، حركة الإنسان نحو الكمال تكون ذات هدف صحيح ودقيق وذات مسار صحيح ومنضبط. ولهذا جاء التأكيد على استقامة الصراط، كما جاءت الصورة للكمال المطلق صورة واضحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فكأن الرحمة التي سبقت الربوبية في التعبير والرحمة التي جاءت بعد الربوبية في التعبير تريد أن تقول بأن الله سبحانه وتعالى الذي يميزه عن كل شيء وعن كل أحد هو هذه الرحمة الواسعة الدائمة، الرحمة المطلقة، كأنها هي بيت القصيد، هي الأساس في حركة الكون، في حركة الوجود. الوجود كله يتحرك يتكامل على أساس الرحمة الإلهية. هذا المميز هو المميز الأساس لله سبحانه وتعالى. وحينما نجد في الأحاديث مقارنة بين الرحمة الإلهية وسائر موارد الرحمة عند الكائنات، ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل أي شيء يقاربه في الرحمة أو يوازيه في الرحمة، بل البون والفاصل بين الرحمة الإلهية وبين رحمة سائر الكائنات من الأنبياء والمرسلين إلى رحمة الأبوين بأبنائهم هي رحمة تكاد تكون صغيرة أمام الرحمة الإلهية. وهذه التربية على الرحمة هي النقطة الجوهرية التي تتميز بها الشريعة الإسلامية ويتميز بها القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يربي عباده على أساس الرحمة، والرحمة هي أهم عنصر من عناصر التربية والوصول إلى الكمال. ارحم ترحم، إذا كان الإنسان مهتما وملتفتا ومتوجها إلى أهمية هذه الرحمة التي بها يسير في هذا الوجود وفي هذا الكون، وعندما يفقدها يفقد كل شيء. بهذه الرحمة تتكامل الموجودات وتصل إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان أيضا في مسيرته التكاملية يحتاج إلى هذه الرحمة الواسعة والدائمة. وبذلك إذا أردنا أن نصنف المفردات الأساسية في سورة الحمد المباركة، فنقول بأن المفردة الأولى للارتباط بالله سبحانه وتعالى هو التوجه إليه من خلال أسمائه وصفاته، بسم الله الرحمن الرحيم. المفردة الثانية هي مفردة الحمد، أن الارتباط بالله سبحانه وتعالى بعد التوجه إليه إنما يكون بالاهتمام بحمده المعبر عن استحقاقه للثناء والمعبر عن تفاني الإنسان في هذا الكمال المطلق. بالحمد يتفانى الإنسان ويذوب في هذا الكمال المطلق ويحاول الذوبان في الكمال المطلق، فتكون هناك إذن النقطة المحورية التي تربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى ربطا وثيقا هي مبدأ الحمد. هذه النقطة الحمد تكون تلك الجوهرة، تلك الجوهرة التي ينبغي للإنسان أن يصل إليها ويقتنصها ويحصل عليها ويبخل فيها، بمعنى أن يكون حريصا على تحصيلها، هي جوهرة الحمد. وفي هذه الجوهرة أهم نقطة تلفت النظر بحسب النص القرآني وتجعل الإنسان منشدا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ألوهيته وربوبيته، هي صفة الحمد الواسعة الدائمة، أي صفة الرحمة الدائمة الواسعة التي تشير إلى الرحمة المطلقة. هذه ثلاث نقاط أساسية أو ثلاث محطات نصل إليها من خلال سورة الحمد المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح والوصول إليه سبحانه وتعالى، إنه خير ناصر ومعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.